لأن علم الله أزلي. والجواب على ذلك أن نقول علم الله الأزلي بأن هذا سيقع ليس يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما ثواب العقاب على على العمل، على الشيء المشاهد المحسوس.
أنه منهم شهداء فإنه يحب الشهداء من عباده، وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلها، وقد اتخذهم لنفسه، فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة. وقوله والله لا يحب الظالمين تنبيه لطيف للموقع جدا على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء لأنه لم يحبهم، فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم وما أعطاه من استشهد منهم، فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه وحزبه.
نعم، وفيها أيضا الخدمة التي أشرنا إليها آنفا، وهي أن نصر هؤلاء الكفار لا يعني أنه يحبهم، فإنهم ظالمون والله لا يحب الظالمين، لأن النفوس قد تقول لماذا نصرهم الله علينا وهم كفار؟ هل لأن الله يحبهم؟ فقال والله لا يحب الظالمين، فيكون في هذا فائدتان. الفائدة الأولى ما ذكر ابن القيم رحمه الله، وهي أن هؤلاء المنافقين الذين خزلوا وهم نحو ثلث العسكر، هؤلاء لم يتخذ منهم شهيدا واحدا لأنهم من الظالمين، والله لا يحب الظالمين فكيف يوفقهم للشهادة. والمعنى الثاني ما أشرنا إليه أن انتصار هؤلاء ليس عن محبة، لأن الله لا يحب الظالمين. نعم.
ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم، وهو تمحيص الذين آمنوا، وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النفوس، وأيضا فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين فتميزوا منهم، فحصل لهم تمحيصان، تمحيص من نفوسهم تمحيص من نفوسهم وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم. ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين بطغيانهم وبغيهم وعدوانهم، ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة
بذنوبهم. وسبق وجه ذلك، ما وجهه؟ أن في هذا محق الكافرين. وجهه
أنهم إذا انتصروا طغوا واستشروا،
نعم، ورجعوا للقتال مرة أخرى لعلهم ينتصرون مرة ثانية، فيكون رجوعهم سببا للقضاء عليهم ومحقهم. واضح؟ هنا
في شيء أنه يكون محق الكافرين،
نعم،
بالمؤمنين المحصون.
كيف؟
الذين بقوا وتمحصوا
هم
يمحقون الكافرين.
إيه، لكن بماذا يمحقون؟ يمحقونهم إذا جاءوا هؤلاء لقتالهم.
نعم.
نعم.
شيخ، في حديث رجل سألتم الله الصبر فسألوه العافية، الأمر صحيح؟
ما أدري.
ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين بطغيانهم وبغيهم وعدوانهم، ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة بدون الجهاد في سبيله والصبر على أذى أعدائه، وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه وحسبه، فقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي ولما يقع ذلك منكم فيعلمه، فإنه لو وقع لعلمه فجازاكم عليه بالجنة، فيكون يا شيخ،
نعم،
فيكون الجزاء على الواقع المعلوم لا على مجرد العلم، فإن الله لا يجزي العبد على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومه. ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه ويودون لقاءه، فقال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال ابن عباس ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر من الكرامة رغبوا في الشهادة فتمنوا قتالا يستشهدون فيه فيلحقون إخوانهم، فأراهم الله ذلك يوم أحد وسببه لهم، فلم يلبثوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم. فأنزل الله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
أقول الله أن في التوبيخ لهم كانوا بالأول يتمنون الموت يعني في سبيل الله من قبل أن تلقوه، فقد رأيتموه في هذه الغزوة ومع ذلك حزنتم وقلتم أن هذا لماذا نهزم وما أشبه ذلك، ولم تثبتوا. نعم.
وأنتم تنظرون. وأنتم تنظرون.
نعم.
وش معنى؟
إيه نعم. إحنا ينظرون إخوانهم يسقطون شهداء.
شيخ.
نعم.
سأل الله عليك يا أخي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للشهيد ست خصال عند ربه، يغفر له الذنوب من أول قطعة عند موقف الله صلى
الله
عليه وسلم.
نعم.
هل يدخل في هذا من ذهب إلى الجهاد بدون إذن والديه؟ يعني كان يعتبر
لا يحتمل أن يقال إنه لا أجر له لأنه جهاد معصية، وجهاد المعصية لا ينقلب طاعة، كما لو صلى الإنسان في وقت النهي فإنه وإن صلى وخشع في صلاته وأتى بما ينبغي أن يأتي به في الصلاة لا 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 تنفعون لأنها صلاة منهي عنها. وكذلك الذي يذهب بدون رضا والديه فإنه ذهاب منهي عنه، وقد يقال بأنه يؤجر ويأثم، يؤجر على جهاده ويأثم على تفريطه في حق والديه. وعلى كل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله كما في حديث عبد الله بن مسعود. نعم. شهادته يعني لو شهد بحق، يعني لو شهد بحق
قتل يعني في
المعركة،
هل يكون
شهيدا؟ إيه هل يكون شهيدا؟ هذا اللي أقولك أنا. إذا قلنا إن هذا الجهاد محرم فالمحرم لا يأتي بخير ولا يثاب عليه أصلا، فكيف ينال الشهادة به؟
لا يعتبر خروج
عن الوالدين. وإذا قلنا ليس بمحرم إلا لحق الوالدين فهذا يعني وهذا أمر زائد على موضوع الجهاد، فإنه يكون آثما بمخالفة والديه ويكون له أجر الجهاد. فالمسألة في احتمال
يكون خروج عن رضا والديه يا شيخ معصية وندخل في الحديث.
وش الحديث؟
يعني يوقف الله عن جميع ذنوبه.
إيه؟
يكون خروج
عن لا 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 أصل من، لكن هذا لا نقول أنه شهيد. إذا قلنا إن جهاده هذا محرم لم يكن به شهيدا، لكن مراده بالذنوب اللي ما تعلق بالجهاد مثل كذب مرة أو غش مرة، نعم، أو ما أشبه ذلك من المعاصي، مع أن الدين لا يكفر، لا تكفره الشهادة. نعم. إيش؟ على إيش؟ عليه ديد. دين بالنون. ها. إيه نعم. هذا سفر معصية إذا كان صاحب الدين يطالب به وقد حل، لأن هنا يجب عليه أن يوفي الدين قبل. لماذا؟ نحن نقول في احتمال، في احتمال أن يكون هذا من حق الوالدين وهو أمر خارج عن الجهاد، وفي احتمال أن يقال هذا الجهاد غير مأذون فيه شرعا فليس فيه أجر كالصلاة في وقت النهي.
ومنها أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل، بل الواجب عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا.
إن مات فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات، من هذه لفظ الآية أفإن مات أو قتل من قد ما قال. وهما مات يا رجل ما مات ولا قتل.
بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا، فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت، فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به، فكل نفس ذائقة الموت. وما
كلمة لا ينبغي هنا ليست بالمفهوم الذي المعروف، بل لا ينبغي يعني لا يليق بهم. حطوا بالكم هذه كلمة تأتي في القرآن الكريم بمعنى الممتنع، إذا قل لا ينبغي أو ما ينبغي فالمعنى أنه ممتنع غاية الامتناع. قال الله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، وقال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقال في الرسالة هذا في التوحيد، وفي الرسالة وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني ما يليق به ولا يمكن أن يكون شاعرا ولا يمكن أن يتخذ الله ولدا ولا يليق به ذلك.
نعم. كل نفس ذائقة الموت وما بعث محمد صلى الله وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخلد لا هو ولا هم، بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد، فإن الموت لا بد منه سواء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقي، ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان إن محمدا قد قتل، فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلوا، فظهر أثر هذا العتاب وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد على عقبيه، وثبت الشاكرون على دينهم فنصرهم الله وأعزهم وظفرهم بأعدائهم وجعل العاقبة لهم. ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلا لا بد أن تستوفيه ثم تلحق به، فيرد الناس كلهم حوض المنايا موردا واحدا وإن تنوعت أسبابه، ويصدرون عن موقف القيامة مصادر شتى، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا وقتل معهم أتباع لهم كثيرون، فما وهن من بقي منهم لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا، وما وهنوا عند القتل ولا ضعفوا ولا استكانوا، بل تلقوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام، فلم يستشهدوا مدبرين مستكينين أذلة، بل استشهدوا أعزة كراما مقبلين غير مدبرين. والصحيح أن الآية تتناول الفريقين كليهما. ثم أخبر سبحانه
من الفريقين؟ من المسلمون والكفار؟ كلهم له أجل معين مسمى، لا يمكن أن يموت قبله ولا يمكن أن يؤخر بعده، وكلهم يريدون على هذا الحوض، حوض المنايا جميعا لا يختلفون، فموت الكافر وموت المؤمن واحد، لكنهم يبعثون على وجوه شتى، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما أن أعمالهم في الدنيا كذلك. أما الموت فواحد كما قال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا، في هذا السياق أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه، وفي قراءة قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعم
الشيخ. يقول أن أنبياء كثيرا قتلوا،
إيش كيف؟
أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا، صحيح يا شيخ؟
إيه نعم، على قراءة قتل،
قتلوا الأتباع وليس
وكأي من نبي قتلوا معه ربيون ويجعلون من النبي هنا نكرة تصلح للجمع، يمكن تفسيره على هذه القراءة. وكأي من نبي قتلوا، يعني كأي من أنبياء كثير قتلوا، مهي قتلوا، أنا أخطأت، وكأي من نبي قتل ثم قال معه ربيون كثير، على هذه القراءة يصلح هذا المعنى. أما إذا وصلت فقلت وكأي من نبي قتل معه ربيون، صار المقتل من؟ أصحابه الذين معه. هنا
شيخ إذا بأن الآية ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون من الأنبياء،
نعم. الكلام على سياق الآيات اللي معنا، كل هذا معروف. استشكال مصطفى يقول الآيات اللي معنا كيف نوجه كلام المؤلف وهو يفسر هذه الآيات؟ نقول وكأي من نبي قتل، يعني ما أكثرهم الأنبياء الذين قتلوا، ثم قال معه ربيون. نعم. نعم.
يعاهد الله سبحانه وتعالى
عدة
معاهدات، ثم يسأل الله الشيء الذي كان عاهد الله يسأله.
نعم.
يعذره الله سبحانه وتعالى فيما يرى أن لا صبر له عليه.
نعم.
شوف ما يكون، يعني هل يعذر المسلم إذا يعني رأى الجهاد ورأى السيف وكذا ما يستطيع يسأل؟ هل يكون من أهل الجنة؟
لا، لأن أعمال الآخرة ليست كأعمال الدنيا. التكليف في الآخرة لا في الدنيا لا يساوي تكليف الآخرة. نعم.
ثم أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم، فقال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها وأنها نوعان، تقصير في حق أو تجاوز لحد، وأن النصرة منوطة بالطاعة، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروهم على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم، فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم، وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا، فوفوا المقامين حقهما، مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه، ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف. ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم وأخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة، وفي ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد.
نعم، ولا شك أن طاعة أعداء الله خسارة في الدنيا والآخرة، بل إذا أطيعوا في بعض الأمر مو كل الأمر كان ذلك خسارة على المؤمنين، كما قال تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر مو في كله، فكيف إذا طاعوهم في كل الأمر؟ وهذا فيه تحذير من طاعة الأعداء، وطاعة الأعداء هي اتباع أوامرهم سواء وقعت بالقول أو بالفعل. أما بالقول فمثل أن يقولوا افعلوا كذا، افتحوا الباب لكل حزب، اجعلوا كل حزب ما يفعل ما شاء من كفر وإلحاد وزنا وفجور وخمر وغيره، اجعلوا الناس أحرارا. إذا أطعناهم في ذلك فهذا لا شك أنه سبب للخسارة. الثاني الطاعة بالفعل، بالأمر بالفعل، مثل أن لا يأمروننا لكن يفعلون الأفعال المخالف للشرع حتى يستمرئها الناس. فتجد الناس أول ما تفعل هذه الأفعال مخالفة للشرع ينفرون منها وتنفر منها الطباع، ثم بعد ذلك يأخذون عليها، ومع الإمساس يقل الإحساس. وهذا هو ما يعبر عنه أهل الفسق بقولهم إذا لم يخضعوا بالقول فليخضعوا بالواقع. الخضوع للواقع، للأمر الواقع. تجده يبث الشر ويسكت، يسكت، ثم الناس يخضعون للأمر الواقع. وهذا خطر عظيم، ولذلك يجب علينا أن نحترز احترازا بالغا من كيد الذين كفروا، لأن كيدهم عظيم. ونحن نعلم علم اليقين أنهم أعداؤنا مهما كان، حتى لو أظهروا الصداقة فهم أعداء، يظهرون الصداقة ليتمكنوا منا ويلعبوا علينا، ثم بعد ذلك يفعلون ما يريدون. فالواجب الحذر من أعداء الله، الواجب الحذر غاية الحذر، لأنهم أعداء، كما قال المؤلف رحمه الله أخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. هذه آية ثانية يا أخي. الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا اطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. والثانية يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم وتنقلبوا خاسرين. طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه يريد الآية هذه، يريد هذه الآية، لأن الآية التي ذكرنا يا أيها الذين آمنوا اطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب قبل قوله وإذ غدوت من أهلك، أي قبل آيات الآيات النازلة في أحد. نعم.
والشهادة نعمة من عند الله وعلى المؤمنين، ومن حكم ما عطى هذه النعمة على خليله محمد صلى الله عليه
وسلم. وش تكون بالصلاة؟ يقول لماذا لم يقتل محمد شهيدا ما دامت الشهادة نعمة؟
الذي
سموه
اليهود.
طيب، نعم.
عندما مقام النبوة ورسالة أفضل مقام
الشهادة. نعم، هذا هو الجواب الصحيح. نقول رسول أكرمه الله بما هو أفضل من هذا. أبو بكر رضي الله عنه لم يقتل شهيدا لأنه من الصديقين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحد لما ارتج بهم قال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، ودرجة الصديقية أكمل. على أن بعض العلماء يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر شهيدا لأنه في مرض موته قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني، وهذا أوان انقضاء أبهري. فالله أعلم. على كل حال، مقام النبوة أشرف من مقام الشهادة، زائد عليه بدرجة.
هذا النعمة عليك.
إيه؟ لا، إذا حصل الكمال مو لازم، مو بلازم. نعم. نعم، حتى في أمور الدنيا إذا كان هذا يستلزم علوهم علينا وذلنا لهم. أما إذا كنا ننتفع بما علمهم الله من أمور الدنيا لكن بدون ذل فهذا لا بأس به. نعم.
ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم والإقدام على حربهم، وأنه يؤيد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على أعدائهم، وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله، وعلى قدر الشرك يكون الرعب. فالمشرك بالله أشد شيء خوفا ورعبا، والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك لهم الأمن والهدى والفلاح، والمشرك له الخوف والضلال والشقاء. ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم.
فإن الإنسان يكون في قلبه من الخوف والرعب بقدر ما حصل منه من المعصية. يعني إن كان مشركا فهو رعب كامل، وإن كان دون ذلك فهو رعب ناقص، لأن المعاصي توجب ذل العبد، وإذا ذل العبد والعياذ بالله صار خائفا من كل شر، من كل شيء. ولهذا يقال من الحكمة: من خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. هنا.
ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم، وهو الصادق الوعد، وأنه لو أنهم لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول لاستمرت نصرتهم، ولكن انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مركزهم، فانخلعوا عن عصمة الطاعة ففارقتهم النصرة، فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفا لهم بسوء عواقب المعصية وحسن عاقبة الطاعة.
الله أكبر. هذا وهم من
الصحابة
بقيادة من الرسول عليه الصلاة والسلام، معصية واحدة أوجبت الهزيمة، فكيف بمعاصي كثيرة؟ كيف من يقول نعطي الجنود ترفيها بالمزامير والمعازف وربما بشيء آخر؟ نعم، أين يكون النصر؟ ومن أين يأتي النصر؟ وهل يستنصر الله تعالى بمعصيته؟ أبدا والله، لا يستنصر الله إلا بطاعته. ولهذا كان من كيد أعدائنا لنا أن دخلوا مثل هذه الأساليب في فنون الحرب، لأنهم يعلمون أن الرجل الذي يتعلق قلبه بالمعازف والطرب والنشوة كيف يمكن أن يقابل عدوه ليقتله؟ هذا غير ممكن، لأن هؤلاء سوف يركنون إلى أي شيء، إلى ما اعتادوا عليه من اللهو والعزف وما أشبه ذلك، وأكره شيء عندهم هو الموت. لكن المعلق قلبه بالله البعيد عن معاصي الله وعن الله يكون الموت في سبيل الله أحب إليه من الحياة. ولهذا قال بعض قواد المسلمين، أظنه قاله لرستم قائد الفرس، قال: أتيتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، يحبون الموت كما تحبون الحياة. فرق بين هذا وهذا. اللي يحب الحياة إذا رأى أسباب الموت هرب، ما يرده إلا من جاته. والذي يحب الموت إذا رأى أسباب الموت أقدم عليه، لأنه يريد أن يقتل في سبيل الله. مثل هذه الكلمات الرنانة القوية تجعل فرائص العدو ترتجف. أتيتني بواحد يحب الموت مثل ما أحب الحياة، يمكن ترتعد يده حتى يسقط السيف منها. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون شديدا على أعداء الله، على الكفار، رحيما في بني جنس من المؤمنين، كما وصف الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بكونهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم.
ثم
لا، أنت الوقت.
الحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في سياق غزوة أحد: ثم أخبر أنه عفى عنهم بعد ذلك كله، وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين. قيل للحسن: كيف يعفو عنهم وقد سلط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من قتلوا ومثلوا بهم ونالوا منهم ما نالوه؟ فقال: لولا عفوه عنهم لاستأصلهم، ولكن بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم بعد أن كانوا مجمعين على استئصالهم. ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين، أي جادين في الهرب والذهاب في الأرض، أو صاعدين.
هذه الفائدة أو الحكمة أن الله بيّن أنه عافى عنهم بيانا مؤكدا باللام وقد والقسم، ولكن الإشكال أن يقال: كيف صح هذا مع أنهم قتلوا ومثل بهم وحصل عليه من القرح ما هو معلوم، فيجاب بأن هذا بعض ما يستحقونه، ولو عاقبهم العقوبة الملائمة لهذا الذنب العظيم لكان أشد ولاستأصلهم، فكان هذا العفو يعني عن بعض العقوبة لا عن كلها، لأن العقوبة حصل منها شيء، فهو ليس عفوا مطلقا بل هو عفو عن أشد العقوبتين.
ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين، أي جادين في الهرب والذهاب في الأرض، أو صاعدين في الجبل لا يلوون على أحد من نبيهم ولا أصحابهم. والرسول يدعوهم في أخراهم: إلي عباد الله، أنا رسول الله. فأثابهم بهذا الهرب والفرار غما بعد غم، غم الهزيمة والكسرة، وغم صرخة الشيطان فيهم بأن محمدا قد قتل. وقيل: جازاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم عنه وأسلمتموه إلى عدوه، فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بنبيه. والقول الأول أظهر لوجوه.
طيب، الآن فهمتم فرق القولين: أثابكم غما بغم، يعني غما مصحوبا بغم آخر، أي غما بعد غم. والغم الأول الهزيمة، والغم الثاني ما أشيع من أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. وقيل إن الباء هنا للبدلية، أي أثابكم غما بدل غم، فيكون الغم الثاني بدلا عن الغم الأول. والغم الأول هو ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام من الغم بفرارهم، والغم الذي هو بدل عنه ما أصابهم بهذه الهزيمة والقولة المكتوبة من أن محمد صلى الله عليه وسلم قتل. والمؤلف رحمه الله يقول إن القول الأول أظهر، ما هو؟ أن الباء للمصاحبة، أي أصابكم غما مصحوبا بغم. ويذكر الوجوه. نعم،
أحدها أن قوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم، وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفر وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح، فنسوا بذلك السبب، وهذا إنما يحصل بالغم الذي يعقبه غم آخر. الثاني أنه مطابق للواقع، فإنه حصل لهم غم فوات الغنيمة، ثم أعقبه غم الهزيمة، ثم غم الجراح التي أصابتهم، ثم غم القتل، ثم غم سماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم. وليس المراد غمين اثنين خاصة، بل غما متتابعا لتمام الابتلاء والامتحان. الثالث أن قوله بغم من تمام الثواب، لا
غم
لديك
المؤلف
خمس
غم فوات الغنيمة، غم الهزيمة، غم الجراح، غم القتل، غم
سماعهم
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقه. ستة. نعم، ها؟ اللي عندنا بالضم،
فالغم المتتابع،
ها؟
عندنا بالغم المتتابع
عندنا. اي يعني الأخير قصدك؟ اي نعم، منصوبة عندنا. كانه على تقدير بل اصابهم غما متابعا لتم متتابعا، لا ما اصبح، لان لو كان عطفا لكان المعنى بل ليس غما. ها؟ نعم.
الثالث ان قوله بغم من تمام الثواب، لا أنه سبب جزاء الثواب، والمعنى أثابكم غما متصلا بغم،
يعني بل أثابكم غما، بل أثابكم غما متصلا بغم. نعم،
والمعنى أثابكم
الثالث
أن قوله بغم من تمام الثواب، لا أنه سبب جزاء الثواب، والمعنى أثابكم غما متصلا بغم، جزاء على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وترك استجابتهم له وهو يدعوهم، ومخالفتهم له في لزوم مركزهم، وتنازعهم في الأمر، وفشلهم، وكل واحد من هذه الأمور يوجب غما يخصه. فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتها. ولولا أن تداركهم بعفوه لكان أمرا آخر، ومن لطفه بهم ورأفته ورحمته أن هذه الأمور التي صدرت منهم كانت من موجبات الطباع، وهي من بقايا النفوس
موجبات أي مما توجبه الطباع،
كانت من موجبات الطباع، وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة. فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل، فترتب عليها آثارها المكروهة، فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها ودفعها بأضدادها أمر متعين لا
أمر
مفتوح العين متعين أمر متعين لا يتم لهم
متعين أحسن يعني واجب
لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به. فكانوا أشد حذرا بعدها ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها، وربما صحت الأجسام بالعلل. ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته وخفف عنهم ذلك الغم، وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمنا منه ورحمة. والنعاس في الحرب علامة النصرة والأمن، كما أنزله عليهم يوم بدر، وأخبر أن من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه، لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه. وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأنه يسلمه للقتل. وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح، حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة النعاس يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي ظن الجاهل بالله عز وجل. فسر هذا الظن بأن الذي حصل لم يكن بقضاء الله وقدره، في قولهم: لو أطاعونا ما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذا ظن أنه ليس بقضاء الله وقدره، مع أن الله قدره. والتفسير الثاني يقول: فسر أن الله لا ينصر رسوله، يعني ظنوا أنه لما حصلت هذه الهزيمة فإنه لا انتصار بعد ذلك للمسلمين، وهذا بلا شك ظن سوء بالله عز وجل. وذكر عبد المؤلف رتب على هذا أشياء كثيرة، وقال في سورة الفتح: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ففي هذا التحذير من سوء الظن بالله. ولكن إذا قال قائل: إذا فعل الإنسان المعاصي فهل يحرم عليه أن يظن ظن السوء بناء على ما فعل؟ نقول: إذا فعل المعاصي فهنا أمران. الأمر الأول ظن فيما يتعلق بنفسه، فهنا لا يظن أن الله تعالى أمهله بظن بما فعل. الثاني ظن بالله عز وجل، بأن يؤمل الإنسان أن الله يهديه ويتوب عليه من هذا العمل السيء حتى يغفر الله له. هذا حق، هذا وهذا. أما أن نظن أن الله لا يغفر له ولا يوفقه ولا يهديه، فإن هذا من ظن السوء بالله. وكم من إنسان صار على شفا جرف نهار ثم استقام وثبت. وكم من إنسان بالعكس. فالإنسان لا ينبغي له أن يظن بالله ظن السوء وأن الله لا يوفقه بعد ذلك ولا يتوب عليه، هذا خطأ عظيم. لكن نعم يظن ظن السوء باعتبار فعله هو، أي أنه يظن بنفسه ظن السوء من أجل أن ينتشلها حتى يرقيها إلى مرتبة تكون أهلا لظن الخير. نعم. يضمحل يزول. نعم.
وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، بخلاف ما لا يليق بحكمته وحمده وتفرده
ما يليق
بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم عليهم وأنه
يعليهم وينصرهم
ويعليهم ويظهرهم بأعدائهم بأعدائه ويظهرهم عليهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق إضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله، وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته، وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب، وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا أنشأها عبثا ولا خلقها باطلا. ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب
حمده ولا يسلم من ذلك. ولا يسلم من ذلك. نعم. كل هذا جائز. العلا جامع والعليا مفرد. والسماوات توصف بالجمع والمفرد.
ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه.
كتاب الله تنزيلا ممن خلق الأرض.
فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته، ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره، ويبطله عليه بلا سبب من العبد، أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة